السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أو بكما.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ نمر حجاب. هذا الجزء هو الجزء 12. توقفنا في حديثنا بالجزء 11 عن عند المخيم.
نعم.
مخيم جنين.
نعم.
حكينا عن مخيم جنين.
مخيم جنين بنينا بيتنا في أعلى مكان فيه، وكنت أذهب إلى مدرسة جنين
إلى
مدرسة جنين.
نعم.
الثانوية، وفي بعد السابع كانت درجة الثانية في مدرسة برقين، طبعا ظلما وعدوانا.
نعم.
لأنه كنت ما مفروض أكون الأول.
نعم.
فحطونا في صف واحد أبناء القرية، الأربعة الأوائل في كل القرى حطونا في صف واحد،
صف متميز يعني.
وطبعا أبناء المدينة حطون في صف آخر، يعني أبناء المدينة في ألف وإحنا في باء، وكنا الأربعة الأوائل، فبدأ تصير مصارعة يعني، كلنا أقوياء الحمد لله. طبعا في خلال العام اللي أخذ الأول في مدرسة برقين اللي هو محمد جرار، اللي هو كان أبوه مسؤول عن مزرعة مدير المدرسة، أو أبو مدير المدرسة أعطاه الأول رسب، وأنا مشيت ثاني، طبعا كنت الثاني ولم أرسب بأي سبب. وفي الصف السابع، في الصف الأول ثانوي بعد السابع في مدرسة جنين، كان يعلمنا اللغة العربية واحد اسمه محمد البزاري، شيخ أزهري قصير من بزارية، وبعتقد أنه كان من الحزب الشيوعي.
نعم.
كان يدرسنا ويذهب إلى الحقل بعد الدراسة ليعمل في الحقل.
الشيخ أزهري
هذا كان يدخل الصف يتكلم ويخرج يتكلم، كان لمن يعطينا موضوع الإنشاء يعني يعطينا إياه بثلاث أربع صيغ، عنده قدرة عجيبة. فمرة أعطانا
موضوع، ركان قصده كيف أزهري وشيوعي
ما بعرف، بس كان يعني رجل فهمان كثير، وأنا بعتز أني تتلمذت على هذا الأستاذ. فأعطانا موضوع عصفور في قفص، فلما كتبت الموضوع وله حطت له 20 من 20، وأخذ موضوعي من طلاب من الصف الأول ثانوي إلى طلاب الخامس ثانوي، الصف اللي كان نتخرج فيه للمتريك، كنا نقدم متريك.
نعم.
لطلاب المتريك قال لهم انظروا كيف يكتب أولاد الهاشمية، هاشمية القرية اللي كنا فيها من البارد، واللي منها فتحي جرار واللي منها عادل جرار، انظروا كيف يكتب أولاد الهاشمية. يعني بدي أذكر لكم مقطع بسيط جدا من القصة لنشوق الناس الآخرين، أو لنخلق دافعية عند الأجيال القادمة، كيف هذول الصغار اللي لما كنا صغار كيف كنا نكتب. في يوم صفى جوه وراق أديمه وانقشعت حجب سمائه، وبدت شمسه كالمرآة الصافية لا تخشى أن تتبرقع بحجاب، خرجت أنا وصحبي لنتنزه في الحقول ونروح عن أنفسنا من وعثاء الدراسة، فقادتني قدماي إلى ضفة نهر سلسال قد وشحت ضفافه بالرياض الفيح، وتعطر أريجه بأريج النور الضائع، فبدا كغادة ألفتها الطيور وكللتها الورود والزهور، ومما أسرني عصفور كان يتنقل من غصن إلى آخر، تارة يرشف نقطة ماء وأخرى يقبل حبة فاكهة، فأثرني منظره الملون الجميل وحركاته، فأحببت أن أصله فنصبت له وربطت بعيدا أراقب، وما هي إلا لحظات حتى رأيت ذلك العصفور يستحطف حديد الفخ، فما كان مني إلا أن فتحت الحديد حديد الفخ وأخذت العصفور وضعته في قفص جميل كان معي، وسرت به إلى البيت فرحا. وما أن غابت الشمس حتى رأيت ذلك العصفور يناجي البدر ويقول له حنانيك أيها القمر ارسل علي ثلة من سنائك كالتي كنت ترسلها وأنا بين أحضان الشقيق والبنفسج، بين أشجار الصنوبر والسريس والكندول. قل لهم، قل لإخوان العصافير، أن يد الإنسان ضيق دائرة فضائي وزجتني في غياهب السجون، فستبقى أنفاسي إلى أن يطلقها بارئها في عالم لا نهاية. عندها أحسست أن قلبي ينقبض وبكيت حزنا على هذا العصفور، وما كان مني إلا أن فتحت باب القفص فانطلق كالليث أخطاه النصر وصار في الجو يغني ويصفق، العيش فيه مطر، ولست أرضى قفصا وإن يكن من ذهبي، غابات ربي غايتي والعيش فيها مطر.
جميل.
هذه القصة يعني من ما كنت أكتب. وطبعا ارتقيت من الأول ثانوي إلى الصف الخامس الثانوي، كانت المدرسة نقدم المتريك في الصف الخامس. في الخامس أنا بعتقد عندي صورة للصف الخامس لمدرسة القرية، يعني صورة المدرسة، صورة الثانوية، شهادة الثانوية للمدرسة الثانوية في القرية. طبعا نقدر نغطي،
لا مش مشكلة،
هاي هون هاي رابط الكتاب، بس أنا كنت رئيس رابط الكتاب طبعا.
شهادة المدرسة الثانوية،
في الثانوية في الجنين، هذه صورة، وكان مديرنا رشيد مرعي وقتها.
نعم شكرا.
عفوا.
نرجع للمخيم.
في المخيم
كيف كنت تتعالج بالمخيم جنين؟
في المخيم كنا نتعالج في عيادي للوكالة، وكان في نادي اسمه نادي المخيم، وكانت فيها مدرسة ليلية للناس اللي بتعلموش، يعني الوكالة الأميين، كانت فيها مدرسة للأميين، وكان في المخيم ساحة اللي هي كانت ساحة سكة الحديد، كانت تمر سكة الحديد، ولا زالت يعني آثار مكان وبيوت لسكة الحديد الحجاز لما كانت تسير وتمر من جنين، لا زالت هناك في المخيم. فكنا نقضي أوقاتنا يا إما في نادي المخيم، يا إما في الساحة، كانت مزفة كلها ساحة سكة الحديد، نلعب طبعا احنا، وما كانش الحق يعني لما احنا كنا في المدرسة الثانوية ما كانش ان حق اكثر يعني وقت للعب، كان اكثر اوقاتنا كلها قراي، وتعرف ان نازلين من مدرسة القرية لمدرسة الجنين بدنا نكون نثبت وجودنا وجديتنا.
كان المخيم كان يتوزع على اي قرى لاجئين المخيم؟
لاجئين المخيم كان منهم من دار ابو الهيجة من عين حوض، وكان من إجزم، وكان من الياجور، وكان من جبع، وكان يا سيد العزيز من عرب المنسي.
نعم
من عرب المنسي. كان في كثير من عرب المنت التركمان كان فيها يعني حتى اللي وكان من زرعين نافع خليل حج يوسف وأبوه كانوا من زرعين وقاربه يعني كانت المخيم يضم عدة قرى وكان نم الفحم دار حبوب دار شباش كانوا يعني اللي بذكرهم أنا في المخيم وكان في من ضربوا لبدي من صبارين وقضحيفة أيضا فكان يعني في المخيم خليط كثير من جميع القرى والمدن الفلسطينية موجود في مخيم جنين.
كان عندكم إحساس رح ترجعوا لقراكم؟
والله كانوا الناس يعني على أمل العودة يعني حتى يعني ظلت أمل العودة عند الناس إلى يعني الستينات والخمسينيات يعني مرت والناس في لهم أمل في العودة.
نعم.
لذلك يعني إذا بتستعرض شعراء الشعراء في هذه الفترة يعني كان شعرهم كله مركز اسمه العودة والمخيمات يعني شعر المخيمات وشعر العودة وقتها الأمل في العودة.
ابن قريتك اللي
إبراهيم غنام
كان معك بالمخيم؟
لا هاجر من اللي هاجروا على لبنان. كان يسكن قرية الدامور منطقة الدامور فلذلك من شعره بقول لا طمعتنا بالدامور ولا بدنا علالي وكسور عنا القعدة بالياجور بتسوى الدنيا وما فيها هذا نوع اسمه كرادي يعني وكان كلي لما قابلته في العام 1982 كان كل علي هالدهر يا نمر داري ولشومه يا خلق ما كن الدار انت بعود وبسكن وسط داري بشوف احبابنا دار محجاب يعني عنده اشعار كثير جدا يعني يشتاق فيها لليجور ويحن فيها للأهل وللأقارب على حيفا ويحيفي على حيفا وقلبي بالحيف بكور حيفا انت اعود اليك وبرج ترجع يا حيفا ومن شارع الملوك اشرب شراب.
نعم. نرجع للمخيم.
المخيم احنا بعد ما حكيناش عن ابراهيم غنام الشاعر الشعبي الممتاز اللي كان يسكن الياجور وهو من مواليدها من دار غنام وكانوا يسموا دار غنام دار ابو قيتي وكنت انا وياه نعمل في بارود ونجربه طبعا في باب التصوير تبع اليهود وكان يلبس طفور واسمر يلبس طفور ووقف اليهوديات على باب البوابة البلد مشان لما يمروا بالشارع يخافوا منه وحامل البارود الى اخره فكان شاعر شعبي وكان عازف على العود وكان شاعر مش شعبي ايضا شاعر فصيح وكان نحات ينحت تماثيل مثل هذا يعني عندما ترى منحوتاته ورسوماته اللي مرسومة اللي ورجناها في أول صور عن الياجور
شفنا لوحة
إذا أردتم إنه تصوره هو نفس الشخص الشخص عندي صور له بكون أفضل يعني
وين موجود الصورة؟
هاي الصورة هاي صورته.
هاي صورته هو بيرسم؟
هو بيرسم. هو كان مشلول من الأسفل. فشلل نصفي من الأسفل. كان دائما على
الشاعر الشعبي والفنان إبراهيم غنام. حسن غنام.
توفي عام 1984. نعم. بعد ما زرته بسنتين. أنا زرته في بيروت سنة عام 1982.
نعم. تفضل.
هاي صورة أخرى إلو. هاي صورة أخرى إلو وهو على الكرسي لأنه مقعد من بين الكرسي.
نعم. شكرا.
عفوا.
نرجع للمخيم.
حبيته إنه نقرأ لك بعض شعر.
بناخذ شعره بننزله على موقع قرية يجور إن شاء الله، يعني بعمل نسخة إلكترونية.
بس نموذجين.
تفضل.
نموذجين من نقرأ لك من شعره. نموذجين اللي هي عند موقف الرئيس عرفات على منبر الأمم المتحدة عام 1974 قال في هاي المناسبة إبراهيم غنام الشاعر الشعبي: غصن الزيتون والكلمة القوية خيم على الكون ولا البندقية، لولا الرشاش ما رفرف علمنا ولا البي تعاش وقدرنا تكلمنا، كان الخفاش يغزي عاوى كرمنا وضرب الطياش تيرد الأزية. لقنهم درس يا حامل شعلتنا وطلعهم مرس وهالجول جولتنا، خليهم خرس وهلي يا دولتنا والليل عرس عند الفدائية. غصن الزيتون طل من البنادق ورف الحمام حوم عن الخنادق، مش بالكلام من قلب الفنادق ولا الكلام وكسبنا القضية. يا زنود الصمر شدي على الزنادي وبعيون الجمر طلي على البوادي، سقيني خمر من دم الأعادي يا فرحة عمر ما تغلى علي. شاف التهديد لاهتم ولتأثر ومثل الصنديد وقف على المنبر، رشش بإيد وإيد عن غصن الأخضر وأعلنها صنديد دولة علمانية. هذه قصيدة من قصائد نوح إبراهيم. قصيدة أخرى.
قصائد غنام.
إبراهيم غنام. إبراهيم غنام بقول: يا راكب الناقة سلم عديرتنا وبدموع حراقة اروي حكايتنا، يا راكب الناقة من خيمة الغبرة احمل سلاماتي لربوعنا الخضرة، واقرأ تحياتي لحباب بحيفة وقرايب بيافة وعكا اللي وحشتنا، كل الأهل بالدير والله وحشتونا، عم تذكرونا بخير ولا نسيتونا، سلم عطرشيحة وعلمة والبطيحة وسحسع عروستنا، ميل عدر ياسين وقبل لنا عتبها، الدم الزاكي من سنين مغموس بتربها، وأم الملاغيري هناك بتطيري تبكي ع غربتنا، ابن الوحيد غسان العمره 8 سنين بيسألني عن بيسان والناصر وحطين، وبيطالب إبساره من اللي اغتصب داره ومؤمن بعودتنا، يا راكب الناقة.
شكرا.
يعني هذه نموذجين من نماذج إبراهيم الكثيرة طبعا اللي له عندي دواوين كثيرة موجودة.
بتمنى أنك توثقه كما وثقت إبراهيم.
إن شاء الله إني لأكتب توثيقه وإن شاء الله أنك بتبثوه. على الموقع. الموقع.
طيب أستاذنا نرجع للمخيم.
نعم.
بدنا نحكي عن واقع الحال بالمخيم جنين، وخاصة أنك عشت فيه بشكل جيد.
نعم.
كنا بنحكي عن الوضع الصحي فيه. كان في أمراض سارية بتضرب المخيم ولا؟
يعني أكثر لما كان في المخيم أكثر الأمراض اللي كانت تصيب الناس الرمد الربيعي أو الرمد الحبيبي.
نعم.
يعني كثير كانوا يعانوا منها. كمان كان تنتشر بينهم مرض اللي هو تشيكن بوكس، الحبيبات هاي
الجدري
جدرة المي، جدرة المي كانت بعض الناس بتعرف يعانوا من فقر، فكان عندهم مثلا بطونهم شوي منتفخة للأمام، كفاهم منتفخ للوراء. هذا يدل على نوعية الطعام الواحد الخزري، إنه سوء تغذية. وشو كانت تقدم الوكالة؟ الوكالة كانت تقدم السمك المجفف، وكانت تقدم بشوية فاصوليا، شوية بازيلا، عدس، قليل من الطحين لا يكفي، والسكر لا يكفي اللي كانت تقدمه الناس لما يوقفوا في طابور. والطابور المؤن ما كانتش توزع في المخيم نفسه، كانت توزع عند تل جنين عند دار فريد عبد الهادي في هناك
مركز
كان للتوزيع، وكان مدير المخيم حتى سكنه موجود هناك.
نعم.
يعني هاي في عيادة صحية، لكن ما كانش يتوفي بالغرض، يعني انه الطبيب لما كان يقدم الأدوية ما كانت تنتهي وتخلص في وقت قريب، يعني مش بتكفيش لبقية الشهر. يعني اذا الواحد راح في اخر الشهر ما يلاقيش دواء.
طيب بعد
مع العلم انه الدكتور يكون كاتبه الدواء. يعني كيف انه واحد فقد ارضه واملاكه وكل يعني مصاريه وكل وبيته وما يلاقيش حتى الدواء؟ حتى الدواء ما يلاقيهوش، يعني شغله محزنه.
كيف كان وضع البيوتات بعد 4 سنوات من سكنك في قريه البادل؟
نعم.
لما رحت على المخيم كان مبني ولا كان لسه الخيام موجودة؟
لا، كانت مش خيام. في مخيم جنين ما كانش خيام، ما فيش خيام. كان الإنسان يبني يأخذ شقفة أرض، الأرض مشاع، يأخذ شقفة أرض في الجبل أو في الوادي أو في المنطقة السهلية في
ال. يعني مشاع مملوك للدولة.
كانت للدولة. كانت مشاع للدولة. يعني أي واحد وين ما بده وين ما يطيب هواء يبني بيته ويذري. يعني بعرف انه شباش امتلك يمكن اكثر من 4-5-6 دلومات، وكان زرعها شجر وبيته موجود فيه. احنا مثلا
شباش شو
هذا؟ اعلى يعني. لا، كان يعني بسكان المخيم بس مجار لنا. انا امتلكت اكثر من 8 دلومات. قام اجا الطبيب خالد مطيع
8 دنومات
في الجبل.
وضع اليد يعني.
وضع اليد. أنا يعني كنت شاب وأقدر أعوسهم وهذا. فأجا هذا خالد مطيع اللي هو الطبيب الوحيد كان في جنين، فأقنع المندوب القائم مقام في جنين إنه بده يستأجر هاي الأرض من الدولة، فاستأجرها لمدة 99 سنة أو أخذت 99 سنة ليستثمرها، واستولى على الأرض اللي أنا استثمرتها لكون إنه ما فيها الشجر استطاع يحط إيده عليها. قال بحجة إنه بده يزرعها، لكن أرض شباش لأنها كانت مزروعة والشجر كبير ما قدرش يستولى عليها.
كيف كنت تشربه؟
احنا كان في وحدات موجودة في اسفل المخيم.
نعم.
في اسفل المخيم موجودة هذه الوحدات في أسفل المخيم.
شو الوحدات المطلوبة؟ نقاط
مي، يعني نقاط مي،
نقاط مي، يعني
نقاط مي. الوكالة تزود هذه النقاط في حواويز كانت في على الجبل، وتصل المي لكل السكان يملهم، مش يعني في حنفيات. إلا إحنا في الفترة الأخيرة وفي 65 بالضبط مدينا مي مصورة لو وصلت من الوحدة هاي للجبل لعند بيتنا، يعني كانت تصلنا المي لحد بيتنا.
لما تحكي إحنا، أنتوا يعني التجمع يعني السكاني ولا بيتكم؟
يعني بيتنا فقط، بيت يعني فقط. بيتي أنا، بيت أبوي، بيت أبوي. وأبوي يعني كان مقتدر، وكان تعرف أنا قلت لك كان يشتغل في طرابلس وفي قطر في الخليج، فكان عنده مقتدر يعني عنده مصاري، فاستطعنا نمد مواسير حتى وصلنا للبيت تبعنا. طبعا الجيران كانوا يشربوا منها كمان.
لأي سنة ضليتوا
أنا ضليت تاني خلصت المتريك.
أي سنة؟
عام 1958.
نعم.
يعني في واحد وفي 15/7
57
تعينت في وكالة الغوث في إربد. خلصنا دار معلمين سنة أولى، وبعدها صارت أحداث 57 وأعلنت الأحكام العرفية في الأردن، أغلق دار المعلمين.
دار المعلمين لوين؟
في رام الله. كنت أنا أحد طلابة
يعني بعد ما خلصت الثانوي.
الثانوي رحنا على رام الله.
درست سنة؟
سنة في كانت دار معلمين لوكالة الغوث.
نعم.
في جراند هوتيل.
جراند.
استأجروا جراند هوتيل في رام الله اللي هو أضخم فندق 900 دينار، وكنا ندرس فيه سنة أولى وسنة ثانية. السنة الأولى كانوا سابقنا 25 طالب، وإحنا كنا 75، يعني كان مجموعنا 100 طالب. فكنا يعني عشنا فترة جميلة جدا من حياة الواحد في منطقة رام الله أو في رام الله. كنا يوميا ننزل على القدس، وأي مظاهرة كانت تنبعث من دار المعلمين. دار المعلمين تنبعث إلى القدس، إلى رام الله، إلى آخره. تعرف رام الله كانت تجمع للحركات السياسية أو لرؤساء الأحزاب السياسية في الأردن. وقتها كانت المسموح يعني الواحد يحكي واللي بده إياه يحكي يعني.
بعدها
أعلنت الأحكام العرفية، أغلقت دار المعلمين. طبعا بعدها عيننا، أنا كتبت آخر بلد بعرفهاش وين هي إربد، كتبت آخر إشي في الطلب إربد، فكان نصيبي أن عينت في إربد. وين هي إربد؟ قالوا لي بتروح على الباصات في نابلس وبتسأل. سألنا أركبنا ولا، فكان إلي ابن عم هون.
لوحدك جيت؟
جيت أنا وأمي. أنا وأمي.
أنت والدتك مين تبقى في المخيم؟
في المخيم بقيت خالتي وسيدي، ويعني اللي قلت لك ظلوا في البارد.
أخوة لك؟ أخوة كان ظل في المخيم؟
أخوي كان يشتغل في العراق في شركة دوكسيادس، خلص من كولندية.
نعم.
درافتسمان.
أكبر منك؟
أصغر مني.
اللي أصغر منك راح على العراق؟
محمد أصغر مني راح على العراق. هذا وتعين هناك في شركة دوكسيادس واشتغل.
إذا جيت أنت والدتك على
على على
على إربد.
على إربد.
وين سكن؟
كان إلي ابن عم اسمه علي توفيق حجاب اللي مر ذكره، وطبعا سكنت عنده، سكنني عنده كم يوم، استقبلنا في داره مع العلم. داره ضيقة، تعرف دار في المخيم، قيم إربد. وطبعا بعدين انتقلت إلى بيت، استأجرت بيت أنا في المخيم نفسه. وفي خلال الفترة اللي هي شهر في المخيم، أنا كعينت طبعا معلم في المدارس المخيم، كنا أول ناس افتتحوا لأن مدارس جديدة في المخيم، كنا من الناس اللي افتتحوها وبدأنا التدريس فيها. في أثناء هذا الشهر عرضنا طبعا المخيم أحيط بالجنود وقبضونا وحطونا عند المقبرة، ولون عبد الله السلمان المختار يعني تعرف علي، كان بيعرف قاربي في المخيم فارس حجابه علي توفيق حجابه، وهذا قريبهم ويطلعنا، ولأنه عثر بعض مناشير أو تفجيرات نشاطات سياسية، فكانوا يجمعوا الشباب عند المقبرة وبعدين يفرزوهم واحدة، وبعدين قلت أنا شو جدرني فعلا على الشغلة، انتقلت إلى بيت قريب من المخيم
يعني إلى الشرق منه. طلعت من المخيم،
طلعت من المخيم بعد شهر،
بس ظليتك مدرس في المخيم،
ظليت مدرس لمدة 36 عام.
30 عام وتدرس في المخيم؟
في المخيم، تكرت بعدها 3 سنوات إلى الشوني، وبعدها 3 سنوات في مدرسة هي قريبة على بيتنا أنا أنشأتها، ومدرسة في الشوني كمان أنا أنشأتها، وعملنا فيها من الصف الأول للصف العاشر، هاي المدرسة القريبة من بيتنا. العلم مدير التربية كان وقتها قال إذا كونت مدرسة لرابع ابتدائي كرر.
إذن كل حياتك المهنية في التعليم
في مدارس الغوص،
مدارس وكالة الغوص،
مدارس وكالة الغوص، وفي إربد 3 سنوات في الشوني.
طيب في المخيم لما افتتحوا المدرسة هاي وافتتحتوها في التعليم،
نعم،
كيف كان وضع المدرسة؟ يعني بناء حجري ولا؟
البناء حجري بقولك، بناء حديث يعني، بناء وزارة التربية والتعليم الحكومي كانت تحسدنا على هذا النمط وعلى هذا البناء، و
الطراز المعماري،
الطراز المعماري طابقين ودرج وبناء لا تهوي وإنارة كويسة، شبابيك قزاز مربعة يعني 30 سنتي 30 سنتي أو 25 كل جهة واحدة، إلى عدد الشبابيك الجانبية، فالإنارة كانت جيدة جدا،
يعني احتكاكك في أبناء اللاجئين كان كبير،
كبير جدا. ويعني لو بدنا نحكي بجوز ما يكفيش ساعات كثيرة بدها، لأنه جهودي يعني في الوقت اللي لم تفطن وزارة التربية أو وزارة الثقافة للشعر والصغار أو للصغار، أنا كنت أفطن يعني، كنت أعمل لهم مهرجان غير مهرجان آخر السنة، مهرجانين، مهرجان الشعر والصغار، نعلمهم ونربيهم على حب فلسطين، يعني كل ما يمت للقضية من قصص صغيرة يحفظها الطالب ويوقف أمام الجماهير يلقيها كل يوم في الإذاعة المدرسية.
يعني دوركم كهيئة تدريسية، وأنت بشكل خاص لأنك كنت شاعر بطبيعة الحال،
نعم،
يعني الهيئة التدريسية الفلسطينيين المدرسين كان لهم أثر في تنمية الوعي
طبيعي. أعتقد كل يوم عنا، كل يوم عنا في الفترة الصباحية إذاعة مدرسية، كل يوم أنا من اليجور، يعني ابني هاي القصيدة اللي حكيت لكم إياها يجور والله أنا يجوري حفظته إياها، فكان يوقف في الإذاعة المدرسية ويقولها، يجي آخر يقول أنا من إجزم، إجزم تقع كذا، سكانها كذا، أعدادها كذا إلى آخره، أنا من كفر لام، أنا من عين حوض، أنا إلى آخره، حتى نؤصل ونقوي هذه الصلة بين هذا الطالب وجذوره الأصلية في قريته، ما ينساش،
نعم،
حتى لو أبونا نسى إحنا ما ننسيهوش، ونبحث عن جذور حتى ننمي هذا الاتجاه. كذلك في الشعر، الشعر كان في عنا في 21 آذار، إحنا هون نحتفل في يوم الكرامة وعود الأم، كنا إحنا نحتفل يوم الصغار، الشعر والصغار، يوقفوا الطلاب يلقوا شعر جميل، والنادي مدير التربية ومدير الدائرة، ونحضر دكاترة من جامعة اليرموك، وحشد من الطلاب من آباء الطلاب يسمع أولادهم كيف يلقوا هذا الشعر. جميل. إلى جانب التمثيليات اللي كنا نعملها بين الحين والآخر بالمواسم أو بنشاطات آخر السنة للأطفال، لننمي ونغرس فيهم الانتماء الوطني، حب الأرض، حب الوطن. يعني أنا بذكر ما في حفل من الحفلات في الوقت اللي كان مش مسموح إلا نقول فدائي وفدائيين، في مرة بسألوا الأطفال طفل فدائي كيف أنقذ أبوه من السجن، وموح على اليهود إنه هون الفدائيين كذب مشان يطلق أبوه من السجن، وأطلق الآخرين من السجن، يعني تمثيلي
عمل مسرحي.
عمل مسرحي.
طيب أستاذ،
يوم التراث الفلسطيني
كنت تحيو بشكل
أنا كنت رئيس اللجنة، محمود العيسى كان معاي، دكتور حسني محمود الله يرحمه، ونريمان الروسان وجامعة اليرموك كان في شباب، وكنا نحكي فدائي فدائي نرفع نفتتح المهرجان ببداية إلى جانب السلام الملكي، نفتتح المهرجان بالسلام نشيد الفلسطيني. ومن هذاك الأيام كنا طبعا نعمل معارض وحفلات غنائية، حفلات غنائية تمت للثورة والثوار وفلسطين، تمجيد فلسطين والثوار في هذه الحفلات. حفل من الحفلات حيناها في الجمنازيوم في جامعة اليرموك في 11/7 عام 1983، حضرها الدكتور عدنان بدران. عدنان بدران وقتها ساعد معانا، كان رئيس جامعة اليرموك، أعطانا باص وبيكاب لننقل الفرق، وأعطانا 250 وجبة طعام.
جيد أستاذ، في لأهالي اللي يجور في لكم جمعية أو رابطة أو؟
والله لحد الآن لا، ما في
ما في ما في أي تجمع لأهالي،
ما فيش أي فيش أي تجمع. لا
طب سؤال مهم بالنسبة لحضرتك، بتعرف أنه في العام 48 صدر قرار شهير، قرار 194
نعم،
صدر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة،
نعم،
يتحدث عن حق الفلسطيني بالعودة زائد التعويض، العودة والتعويض.
نعم،
شو رأيك بهذا القرار؟
يا سيدي أنا بهمنيش قرارات الناس، يعني حتى لو لم يكن قرار، أنا ابني اللي يجور بتخلى عن بلدي، ابني بتخلى عن بلده، احنا قرار 194 نحترم هيئة ونحترم قراراتها، لكن ولا قرار من قرارات هيئة الأمم المتحدة استطاعت إسرائيل أن تنفذه على الضعفاء من الدول الأخرى مثل لبنان ومثل سوريا ومثل الأردن وإلى آخره، أما لا تنفذه على إسرائيل. أنا ما بهمني قرارات، أنا يعني لو كان أحد الناس أو أحد الرؤساء سواء أوروبيين أو عرب أخرج من بيته، يعني واحد أخرج من بيته ورجع لقى فلان من الناس مخرج من بيته، ماذا كان يصنع؟ ماذا كان يصنع؟ طبعا بده يحارب بأي قوة، وأنا أحتفظ بحقي إلى يوم يبعثون، ولا يمكن إني أتنازل عن حقي بالتعويض والتشريد والحرمان اللي عانيته وأرضي اللي نهبوها وبيتي اللي دمروه وألقوا حجارته في الوادي. هذا كله بدهم يدفعوا إن رضيوا وإن غضبوا. ولو ملكوني، لو ملكوني أي قصور في العالم، أي قصر في العالم، لن أقبل بدل مغارة في اليجور. مغارة باليزور أنا مستعد أعود إليها. قالوا سلوتك ليتهم للوطن أو لليزور، قالوا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحزنة والخمر والحسناء والوتر المرنح والغنى، لكنه ما مثل هيهات هيهات ينسى الموطنة. لا يمكن ننسى الياجور، لا يمكن ننسى، يعني لو أعطوني الفردوس، الفردوس قالوا لي هاي الجنة وانسى الياجور، نازعتني إليه في الخلد نفسه. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسه. الياجور بتظلها هي مأربي، مطلبي، يعني كل إنسان يحن إلى وكره، كل طير يحن إلى وكره، وكل ساعة تهفو إلى كنفها. فكيف أنا الذي وخذتني الآلام والأحزان في البعد عن بيتي وعن أرضي، وما وعيت على نفسي إلا وأنا ملقا بأرض غير أرض، غير أرض اليجور، كيف أقبل بديلا عنها؟
أستاذ نمر حجاب، أنا وزميلي ركان محمود بنشكرك جزيل الشكر على حسن استقبالك وسعة صدرك، وأخذنا من وقتك بما يكفي على مدار 3 أيام، وبارك الله بيك وشكرا.
أنا يعني بثمن جهودكم الضخمة هاي في تجدير وتأصيل تراثنا وحقنا في العودة وذكرياتنا في بلدنا اللي يجب أن يسمعها ويعرفها الأجيال القادمة، لأني أنا مؤمن بالعودة كما أني مؤمن بوجودك أمامي والأخرى كان وجود ابن حسن الموجود أمامكم. ياريت أنه لو تصوروا بعض الشغلات الوثائق
إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا لك، يعطيك العافية.